يتألم خير الخلق رسول صلى الله عليه وسلم ظن بأن الله خلا.
لكن الخالق سبحانه أسعده أنزل قرآنا.
لكن الخالق سبحانه أسعده أنزل قرآنا
طمأنه بالنور الساطع والذكر الميمون الرايا.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، كما نسأله جل وعلا في هذه الأيام التي تمر بها بلدنا مصر الحبيبة، أن يحفظها ويحفظ أهلها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ دماء أبنائها، وأن يحفظ دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون ويا أيتها الأخوات المشاهدات، لا يزال حديثنا موصولا مع قصص القرآن العظيم، كي نأخذ منه العبر، وكي نتعلم منه العظات. وبدأت معكم في اللقاء الماضي الحديث حول الفتية الذين آمنوا بربهم في زمن كثرت فيه الفتن، وطغى فيه الظلم، وعلى فيه الشرك، فانفردوا بأنفسهم بتوحيد الله تبارك وتعالى، فكان من أمرهم العجب الكثير. وما أحوجنا في هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن من الالتفاف حول كتاب ربنا، لنتعلم ونعتبر، ولكي يحفظنا ربنا تبارك وتعالى بكلماته وبكتابه وبما أوحى به لنبيه صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الدروس والعبر في قصة أصحاب الكهف كثيرة وكثيرة، ونذكر هنا ما يناسب حتى المقام الذي نعيش فيه في هذه الأيام، وهو حفظ الله تبارك وتعالى لأوليائه، ولمن لاذ به، ولمن اعتصم به. حيث إننا نجد في هذه الأيام حربا على شرع الله وعلى الدعاة إلى الله وعلى الذين يبلغون رسالات الله. فلا شك أننا نحتاج أن نتعلم من هؤلاء الفتية عندما آمنوا بربهم وعندما لجأوا إلى ربهم كيف من الله عليهم جل وعلا بنعم كثيرة حفظتهم وثبتتهم على إيمانهم. قال تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق يقص ربنا تبارك وتعالى على نبيهم نبأ هؤلاء الفتية بالحق ليتعلم من أمرهم وليعتبر من أمرهم وليثبت فؤاده كما ثبت أفئدتهم من قبل. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. لما علم ربنا تبارك وتعالى منهم صدق الإيمان ولما علم ربنا جل وعلا منهم صدق التوحيد وصدق الالتجاء إليه بقولهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، قال تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. لجأوا إلى كهف في الجبل وبدأت المنن من الله تبارك وتعالى تتنزل عليهم لتثبيت قلوبهم. قال ربنا تبارك وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فلما آمنوا بربهم ورأى الله تبارك وتعالى صدق قلوبهم في هذا الإيمان، أولا ربط على قلوبهم، زادهم إيمانا وثبت قلوبهم على الإيمان. فالذي يملك القلب هو الله، والذي يملك ثبات القلب هو الله. يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. كاد المشركون وكاد المجرمون أن يفتنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع فيما أرادوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبتغي من وراء هذا التنازل أو الذي كان قد سيقبل عليه أن يؤمن هؤلاء وأن يؤمن من معهم من العبيد ومن الإماء حتى يكون هناك فتح لدين الله تبارك وتعالى. غير أن الله تبارك وتعالى رأى ألا يتبعهم وألا يوافقهم فيما أرادوا، فقال له ربنا تبارك وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولو فعلت إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إذن لا بد أن نعلم أن ثبات القلب بيد الله تبارك وتعالى. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن فتنا ستكون في آخر الزمان، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يتقلب أصحاب القلوب المتقلبة، انظروا إلى من يريدون الدنيا ويريدون مناصبها، يتغير من مذهب إلى مذهب ومن حزب إلى حزب في ساعات قليلة. لماذا؟ لأنه لم يصدق مع ربه جل وعلا. فإذا لابد أن نعلم أن الثبات ثبات القلب بيد الله تبارك وتعالى الذي خلق القلب، وهو يملك القلب ويملك ما فيه. ولذلك كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم دائما يقول لا ومقلب القلوب، وكان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فقال ربنا تبارك وتعالى من أول النعم التي أنعم بها ربنا تبارك وتعالى ونصر بها الفتية أن الله تبارك وتعالى ربط على قلوبهم وربطنا على قلوبهم. إذ يعني حين إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط، يعني لو دعونا غير الله إلها فإذا لكان قولنا قولا بعيدا عن الحق وقولا مساندا للباطل. فكل من ادعى مع الله إلها أو ادعى غير الله إلها لا شك أنه في شطط بعيد وفي بعد بعيد. وكذلك كل من أراد أن يحكم بحكم غير حكم الله تبارك وتعالى لا شك أنه قال قولا شططا، ولا شك أنه قد بعد بعدا كبيرا عن الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو الحق، ولأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق ويعلم جل وعلا ما ينفع للخلق من تشريعات، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا حينما نطالب بشرع الله وحينما نطالب بحكم الله فإننا نعبد الله تبارك وتعالى بما أراد، والله تبارك وتعالى يحكم لا معقب لحكمه. فلنفهم ذلك جيدا، لقد قلنا إذا شطط، يعني لو طلبنا حكما غير حكم الله تبارك وتعالى وطلبنا شرعا غير شرع الله جل وعلا يكون الجزاء أننا شططنا عن الله تبارك وتعالى وأننا بعدنا عن الله بعدا شديدا. ويومئذ والله الذي لا إله إلا هو لن نجد من دون الله وليا ولا نصيرا. إخوة الأحبة، إنما نحن فيه من فتن ومحن إنما تحدث بعلم الله تبارك وتعالى وتقع بتدبير الله عز وجل، ولن يرفعها عنا إلا الله ولن يكشفها عنا إلا الله. فبالتجائنا إلى الله عز وجل ونقتدي بالفتية في هذه المسألة بأنهم التجأوا إلى الله كان عندهم حسن التجاء إلى الله تبارك وتعالى، فربط ربنا تبارك وتعالى على قلوبهم وثبت قلوبهم، ثم حفظهم بعد ذلك بنعم أخرى، منها ضرب ربنا تبارك وتعالى على آذانهم. ونحن نعلم أن حاسة السمع هي أهم حاسة في مسألة النوم، يعني الإنسان تغمض عيناه فلا يرى شيئا إذا أراد أن ينام، وأيضا لا يشم كثيرا إذا نام، بدليل أن في بعض الناس يعني قد يفتح عليهم الغاز وهم نائمون فلا ينتبه من نومه وقد يحدث له غيبوبة وقد يموت من غاز بدون أن يستشعر في أول الأمر. إنما الصوت هو الذي يوقظ الإنسان وهو الذي يقلق الإنسان، ولذلك أي صوت وإنت تريد أن تنام بتحاول تغلق الباب حاول كذا. فشاء ربنا تبارك وتعالى أن ينيم هؤلاء الفتية وأن يجعلهم في سبات عميق، فضرب على آذانهم. وضربنا على آذانهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. وانظر هذه آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى. أنت تعلم أن الإنسان إذا نام ساعات قد يحتاج إلى ماء فيوقظه العطش، قد يحتاج إلى إخراج فيوقظه الحاجة أو توقظه الحاجة إلى دخول الحمام. هؤلاء ما ناموا سنة ولا سنتين ولا قرنا ولا قرنين، إنما ناموا 300 سنين وازدادوا 300 سنة وتسع سنين ناموا، فما استيقظوا من حر وما استيقظوا من ريح وما استيقظوا من صوت وما استيقظوا من عطش وما استيقظوا من جوع وما استيقظوا من إخراج من حاجة إلى إخراج. كل ذلك يدل على أنها آية عجيبة من من آيات الله تبارك وتعالى. قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. من الآيات أيضا وهم في نومهم، الأطباء يعلمون جيدا بأن الجسد إذا ما أصيب بشلل مثلا وكان صاحبه يحتاج إلى نوم دائم على الفراش تأتيه ما تسمى بقرحة الفراش فتأكل جسده وهو على سرير ينام على مرتبة، ولذلك يحتاج إلى تقليب. والآن يعني في الطب الحديث اخترعوا بعض المراتب التي يكون فيها تخللات هواء حتى لا يصاب الجسد بقرحة. طب لو أن هؤلاء لم تشملهم نعمة الله تبارك وتعالى ولم يرعاهم ربنا تبارك وتعالى لأكلت الأرض أجسادهم، لأكلت الأرض أجسادهم، ولكن الله تبارك وتعالى قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. إذن تقليب الأجساد وهم نيام هذه آية أخرى من آيات الله تبارك وتعالى ليحفظ الله تبارك وتعالى أجسادهم من التعفن. وهنا لفتة، كان من الممكن أن ينيمهم ربنا تبارك وتعالى أو يميتهم ويجعلهم على هيئتهم ثم يبعثهم. إننا نؤمن بأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، ولكن ربنا تبارك وتعالى يريد أن يبين قدرته في هؤلاء الفتية، ويريد أن يبرهن للخلق الذين سيجدونهم بعد ذلك أو سيسمعون حكايتهم بأن المسألة كانت على غير المألوف. فلو أمات ربنا ثم أحيا فهذا موت وبعث، أما نوم 3 قرون و9 سنين ثم تقليب ولا يحدث لهم شيء. وهنا لابد أن نلتفت إلى أمر بأنهم حينما استيقظوا كانوا على هيئته، يعني الحالة التي ناموا بها وهم شباب. قال ربنا فتية، لأنه لو جرى عليهم أحداث الزمن لصارت لحاهم بيضاء وصارت شعورهم بيضاء وكبرت شعورهم وكبرت أظافرهم. إنما ما الذي جعلهم يسأل بعضهم بعضا كم لبثتم؟ وكان الجواب لبثنا يوما أو بعض يوم، لأن تغييرا لم يحدث في أجسادهم ولا في أظفارهم ولا في شعورهم ولا في لحاهم ولا في أي شيء من أجسادهم. إذن هم ناموا 3 قرون و9 سنين واستيقظوا على نفس الهيئة، بدليل أنهم لم ينكروا على أنفسهم، لأنهم لو كان كذلك نظر واحد منهم إلى الآخرين لقال كم نمنا، شعورنا كبرت، شعورنا تحولت إلى اللون الأبيض بدل الأسود، أظافرنا طويلة. تخيل 300 سنة أنت بتصيب يعني شعرك شهر بيطول، بتصيب أظافرك أسبوع أسبوعين بتطول، فلماذا لم يحدث تغيرا؟ هذه هي الآية أيضا من آيات الله تبارك وتعالى، وهذا هو العجب أنهم حينما استيقظوا لم ينكروا هيئتهم فكانوا على هيئتهم التي ناموا بها، ولذلك قالوا كم لبثتم؟ فأجابوا على بعضهم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. فننتبه بقى للمهمة، لا نكثر الجدل في مسألة احنا نمنا كم من السنين أو كم من الأيام أو كم من الساعات، احنا دلوقتي نشعر بجوع، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وانظروا أغلى ما يهتمون به هو الدين، وأخشى ما يخشون عليه هو دينهم، ولذلك قالوا ماذا؟ إنهم إن يظهروا عليكم، لو قبضوا عليكم وأمسكوا بكم، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، سيقتلونكم رجما بالحجارة أو يعيدوكم في ملتهم تحت الضغط تحت التعذيب تحت الإرهاب، أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، إذا عدتم في ملتهم فلن يكتب لكم الفلاح. إذا فالفتية كانوا حريصين كل الحرص على دينهم، لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة بأن الدين هو أغلى ما يملك الإنسان، دينك دينك لحمك دمك، والصحابة فطنوا إلى ذلك. فحينما كان يأتيه خباب بن الأرت وكان متوسدا صلى الله عليه وسلم بردته في ظل الكعبة. وقال خباب: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ يعني شدة أذى الكافرين بهم وشدة الإذاء والابتلاء. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه، على مفرق رأسه منشار، فينشر فيشطر نصفين لا يثنيه ذلك عن دينه، وكان يمشط بأمشاط الحديد، أمشاط حديد دون لحمه وعظمه، لا يثنيه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. وهذه لنا فيها وقفة، إننا الآن في ظل هذه المحن قد نجد قلوبا قد غطاها اليأس وأيست من رحمة الله تبارك وتعالى، ويقولون: البلد إلى أين؟ إلى أين يأخذوننا الإسلاميون؟ إلى أين؟ ماذا يريدون منا؟ ماذا وماذا وماذا وماذا؟ والبلد ظلام، لا أمن ولا استقرار ولا اقتصاد ولا 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 إلى آخره. نقول لهؤلاء جميعا: مرت بمصر فتن ومحن لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، ومرت مصر وخرجت من هذه المحن شامخة، ومر المسلمون في حياتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بمحن شديدة جدا، ومر النبي صلى الله عليه وسلم بمحن شديدة، ولكنه كان مستعليا بإيمانه، كان يأمل في ربه سبحانه وتعالى، وكان عنده أمل كبير في نصر الله تبارك وتعالى. لا بد أن نحيا بالأمل في الله عز وجل، ولا بد أن نعلم أن الذي سيخرجنا من كل هذه الآفات ومن كل هذه التكتلات ومن كل هذه الفرق التي اتحدت واعتصمت مع بعضها ورموا الإسلام عن قوس واحدة، ورموا الشريعة عن قوس واحدة، ورفضوا شرع الله تبارك وتعالى، لابد أن نعلم جيدا بأن الله تبارك وتعالى سيجعل لمصر ولأهلها مخرجا من كل هؤلاء الذين لا يريدون حكم الله تبارك وتعالى، وحتى مهما علت أصواتهم بأنهم يرفضون هذا الدستور لأن فيه كذا ولأن فيه كذا ولأن فيه كذا، هذه ليست بحقيقة، إنما هم يرفضون شرع الله ويرفضون أي مظهر إسلامي. هذه القضية، ليست القضية معاداة لحزب معين يريد أن يستحوذ على كل شيء، لا والله، القضية هي ضد شرع الله تبارك وتعالى، ونحن نطمئن جدا لأن الله تبارك وتعالى يرعى شرعه. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فهذا دين الله تبارك وتعالى، له رب يظهره على الخلائق وعلى رؤوس الخلائق، ولن يستطيع أحد أبدا أن يطفئ نور الله تبارك وتعالى. لو اجتمعت الجن والإنس على أن ينالوا من هذا الدين ولا على أن ينالوا من هذا الكتاب الحكيم، لن يمكنهم ربنا تبارك وتعالى من ذلك. إذن من الآيات أيضا على الفتية أن الله تبارك وتعالى قلب أجسادهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وهذه أيضا لفتة جميلة لفت أنظارنا إليها الإمام القرطبي في تفسيره الماتع، نقل عن ابن عطية، وابن عطية نقل عن أبيه بأن أبا الفضل الجوهري قال في السنة 69 بعد 164، يعني سنة 469، في جامع مصر وهو يعظ الناس ويقول لهم: أيها الناس، كونوا حريصين على صحبة الأخيار والصالحين، فإن كلبا صحب فتية آمنوا بربهم فذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، وقال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ولذلك نقلت لكم حديث أنس في اللقاء السابق بأن الرجل حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله متى الساعة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت للساعة؟ ماذا أعددت له؟ يعني كأنه يريد أن يقول أنت تسأل عن الساعة لماذا؟ هل أعددت شيئا أو كثير عمل ليوم القيامة للساعة؟ قال الرجل والله يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. يقول أنس وهو الذي روى الحديث يقول فوالله ما فرحنا بشيء فرحنا يعني مثل فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت فإنني أحب الله وأحب رسوله وأحب أبا بكر وأحب عمر ولم أستطع أن أفعل أفعالهم ولم أستطع أن أعمل بأعمالهم غير أني أرجو أن أحشر معهم وأرجو أن أكون معهم. يقول القرطبي تعليقا على ذلك وهذه نحن وهذه والله نحن معاشر المسلمين التي نرجوها عند الله تبارك وتعالى مع تقصيرنا في العبادة وفي العلم وفي الطاعة. من الذي يقول ذلك؟ الإمام القرطبي على جلالة قدره يقول هذه التي نرجوها عند الله تبارك وتعالى فإننا مع تقصيرنا ومع كثرة ذنوبنا نرجو بمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبتنا لله عز وجل ولرسوله وللمسلمين نرجو أن نحشر معهم. فأنا أقول تفضل. نعم تفضل.
ازيك يا شيخ مهدي؟
مرحبا لطفي.
ربنا يبارك عمرك ربنا يوري الشاشة والله.
الله يحفظك ويبارك فيك لطفي.
ربنا يحفظك يا شيخ.
جزاك الله خير.
احنا كنا قاعدين نوجه رسالة للناس اللي يعني بتنهش في لحوم العلماء وبتهتف الدعاء إلى الله عز وجل ويستر عليهم بالقول والزور. يعني عايزين نبين ليهم كده إن لحوم العلماء مثلنا كما قال ابن حجر رحمه الله. ونعرفهم إن العلماء خط أحمر والدعاء إلى الله خط أحمر ما يعنيش يعني تشويه صورتهم ولا ينبغي يعني أكل لحومهم ميتة كما قال القرآن. يعني نوجه لهم رسالة من خلال قناة نور الحكمة وبرنامج حضرتك إن شاء الله والمشاهدين أمام حضرتك كده يستمعوا بإذن الله
إن شاء الله تبارك وتعالى.
ربنا يبارك فيك يا شيخ
وفيكم إن شاء الله وفيكم بارك. سبحان الله كنا يعني سنذكر ما ذكره أخونا لطفي بأنني قلت أن الإمام القرطبي علق على كلام حديث أنس في تفسيره وقالوا هذا الذي نرجوه من الله تبارك وتعالى مع قلة بضاعتنا وقلة أعمالنا فإننا نرجو بحبنا لله ولرسوله وللصالحين أن نكون معهم أو أن نحشر معهم. ولذلك أنا أوجه رسالة لهؤلاء الذين يتحاملون على الدعاة إلى الله تبارك وتعالى ونعتونهم بنعوت عجيبة وغريبة وسب بالليل والنهار في القنوات الفضائية بل وصل منهم من وصل من يستهزئ بكلام الله تبارك وتعالى كهذا الرجل الذي ذكر الآية في سورة الحاقة وقال سلطانية سلطانية وهو يعني يقرأ هلك عني سلطانية قال سلطانية سلطانية وشاور هكذا وربنا تبارك وتعالى يعني لم يقل سلطانية إنما قال سلطانية هلك عني سلطانية يعني سلطاني هلك عني لو لم أقضي به بحكم الله تبارك وتعالى ولو لم أمت على خير وأمت على دين يعني ما ينفعني سلطاني وما ينفعني مالي وما تنفعني زوجتي ولا ينفعني أولادي ولا ينفعني شيء. فهذا يسخر بكتاب الله تبارك وتعالى هذا على خطر عظيم هذا على خطر عظيم. مجموعة من المنافقين كانوا في غزوة تبوك ذكروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونعتهم بأنهم يعني بطونهم كبيرة وبيأكلوا وليسوا بشجعان في ملاقاة العدو قالوا لا نرى مثل قرائنا إنهم علماء الصحابة وفقهاء الصحابة قرائنا لأرغب بطونا وأجبا عند لقاء. أخبر ربنا تبارك وتعالى دفاعا عن هؤلاء الأبرار عن هؤلاء القراء عن هؤلاء الأعلام عن هؤلاء العلماء عن هؤلاء الدعاة إلى الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الصحابة الصادقين مع نبيهم صلى الله عليه وسلم قال لهم ولئن سألتهم، لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل الآية، وربنا بيقول له بعد ما نزلت الآية قال له سألهم كده شوف هيقولوا لك إيه، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، احنا بنسل الطريق يعني بنقول كلام عشان الطريق طويل أهو لكن ما نقصدش الكلام ده. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذا كلام رب العالمين جل وعلا. فنجد السخرية من كلام الله والسخرية من العلماء والتشنيع على العلماء وينسبون للعلماء وللدعاة إلى الله تبارك وتعالى والخطباء يعني كلاما لم يخرج منهم وأفعالا لم يفعلونها لم يفعلوها، ومع ذلك يعني أتظنون أن الله تبارك وتعالى غافل، أن الله تبارك غافل عن أعمالكم وعن أقوالكم؟ والله يعني لا بد أن أذكركم بقول الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فأنت حينما تغتاب إنسانا كأنك أكلت لحمه ميتا، أتقبل أن تأكل لحم إنسان ميتا وهو ميت؟ تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك، تفضل حاج مختار.
أقول لحضرتك الحاجة والدتي ست كبيرة وبعدين لبسها بمبز، فهل يجوز الصلاة وهي لابسة البمبز؟
لا تتحكم في البول او البراز؟
لا 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 ما تتحكمش يا شيخ،
ما عندهاش تحكم
بالليل بالنهار.
طيب احنا يعني ساعة الصلاة نحاول نخلي مثلا صلاة الظهر تصليها في اخر الوقت قريب من صلاة العصر.
أيوة.
فنشطفها جيدا ونوضأها ونلبسها البامبرز مثلا في اخر وقت الظهر، يعني مثلا لو افترضنا ان العصر مثلا الساعة 3:30 فنجعل هذا مثلا في 3:00 فنشطفها ونوضيها ونلبسها البامبرز عشان تصلي الظهر ويجي عليها على طول ايه العصر ونخليها تصلي العصر، وبعد كده الفترة حد المغرب يعني تفعل ما تفعله، ثم نأتي برضو بمرة أخرى في آخر وقت المغرب يعني قبل نهاية وقت المغرب بربع ساعة برضو نشطفها ونهيئها للصلاة وتلبس بامبر جديد إن شاء الله وتصلي المغرب، يكون العشاء دخل تصلي العشاء، يبقى عندنا بعد كده وقت طويل لحد إيه لحد صلاة الفجر إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله لها العافية والشفاء واللطف بها إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم أمين، ربنا يكرمها بكرمه إن شاء الله. فإذا نقول بأن إذاءك اغتيابك للإنسان العادي كأنك تأكل لحمه ميتا. قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إذن لابد أن نعلم جميعا بأن الإنسان يمسك لسانه، فنجد الآن ما في إلا يعني سب وهجاء وطعن في أهل العلم وفي المشايخ. نقول والله يعني إن الذي يدافع عن أوليائه وعن عباده الصالحين هو الله، ولا قبل لكم بحرب الله، ونحن نقول دائما إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن
الله لا يحب كل خوان كفور.
إذا لابد أن نعلم بأن الله يدافع عن عباده المؤمنين وينصرهم. وربنا جل وعلا قال في الحديث القدسي في صحيح البخاري ومسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. تفضل تفضل أخ ناصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك منعم؟
لا احفظك أخ ناصر.
ربنا يبارك فيك
وفيك
ويديك الصحة وخليك لنا كده إن شاء الله.
آمين وجزاكم الله خيرا.
حضرتك احنا كنا عايزين ندعو المليونية صلاة الفجر
إن شاء الله.
هي دية اللي هتقومها أكتر وأكتر لما ننزل إن شاء الله صلاة الفجر
بإذن الله إن شاء الله.
نعمل مليونات في كل بلد، هي دي اللي هتعبر عن الإسلام الحقيقي إن شاء الله.
إن شاء الله تبارك وتعالى.
وربنا يبارك فيك يا شيخ منعم.
جزاكم الله خيرا، الله يحفظك ويبارك فيك. إذا لابد أن نعلم بأن هؤلاء القوم الذين يحاربون أولياء الله ويعادون أهل العلم ويعادون أهل المنابر ويعادون الدعاة إلى الله فهم على خطر عظيم. فلحوم العلماء مسمومة، قال كما قال ابن عساكر، قال لحوم العلماء مسمومة وعادة منتقصيهم معلومة. يعني دائما من يأكل في لحوم العلماء ويشوه صورتهم ويسيء إليهم دائما لا يختم له بخير. هذه مجربة، هذه مجربة. فإذا لابد أن نتقي الله تبارك وتعالى في ديننا وفي بلدنا وفي علمائنا وفي مشايخنا. يعني نحن نقول دائما لهؤلاء الناس: لن نحجر على أحد في تفكيره ولا في رأيه. أنت عندك اعتراض على الإعلان الدستوري أو على الدستور الذي سيستفتى عليه إن شاء الله تبارك وتعالى قريبا، فعبر يا أخي عن رأيك عن طريق القنوات الشرعية المشروع يعني في الدولة. عبر عن رأيك في التلفزيون بأدب، عبر عن رأيك في الصحيفة بأدب، عبر عن رأيك في تجمع أو في تظاهرة بأدب بدون أن تسب الآخرين. ولذلك نحن نقول لإخواننا إذا اجتمعتم، هذا الجمع الذي كان طيبا في يوم السبت الماضي وهذه الملايين التي حشدت، يعني لا ينبغي أن نبادر القوم بأفعالهم أو أن نرد عليهم بقبائحهم. إذا هم بادرون بالقبائح فنحن لا ينبغي أن يخرج منا القبيح، لأننا يحكمنا شرع، وشرعنا قال لنا ربنا تبارك وتعالى فيه لنبينا صلى الله عليه وسلم: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فنحن لا ندفع السيئة بسيئة وإنما ندفع السيئة بالحسنة. تفضل 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 أخ حسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا مولانا، يا ريت تنورنا دائما ان شاء الله.
وفيك يا اخي، الله يحفظك ويبارك فيك.
ربنا نسالك الدعاء ان شاء الله.
ربنا يثبتنا واياك على الايمان.
اللهم انصر الاسلام وانصر المسلمين.
اللهم امين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا.
ربنا شر العلمانيين والاضليين.
حافظك الله
ونصرنا دائما ان شاء الله.
وان شاء الله يعني شرع الله تبارك وتعالى يحفظه ربنا جل وعلا الذي انزله. وان شاء الله تبارك وتعالى مصر ستمر من هذه الأزمة ومن هذه المحنة إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل أخ سمير. أخ سمير يعني اخفض صوت التلفزيون واتكلم من التلفون مباشرة. تفضل أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
الله يحفظك ويبارك فيك أخ سمير.
تفضل
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولانا، اخبارك ايه؟
الله يحفظك اخي، اتفضل.
مبدئيا احنا بنتكلم على موضوع الدستور وحال البلد الايام دي.
نعم.
للاسف دلوقتي في القرى، انا بتكلم من قريه ريفيه.
نعم.
مش بيش تبع المحله الكبرى.
نعم.
القرى الريفيه دي النهارده ما فيش فيها اي حد بيعرف حد يعني ايه دستور، او حد او وصل هنا اساسا ايه الدستور ده، محدش عارف حاجه. فبيتبعوا ان في ناس تيجي بعربيات وناس تيجي مثلا ايا كان تبع اي رموز بدون داعي ذكر اسماء ناس تبع الحزب المنحل القديم.
نعم.
بياخد الناس وبيطلع كله بيروح يصوت خلاص، قول نعم قول لا، محدش فاهم حاجه. عايزين لو في اي مجموعة من الدعاء او حد يوزع رسالة في التلفزيون زي ما كانوا يقول لك الجماعات الاسلامية الاخوانة همت او الجماعات راحوا او جم او تلموا مثلا جمعوا في مساجد وبنصحوا الناس لا يتجمعوا بس كده يدلوا الناس شوية عن مصلحة البلد. مصلحة البلد اكيد لها صلة بالدين.
احسنت اخ سمير ربنا يبارك فيك. بس هذه مهمة ايضا تقع على عاتقك انت ايضا بما انك في اهل قرية لم يعرفوا شيئا عن الدستور وليتك ان يعني توجههم الى القنوات الاسلامية والقنوات التي تخبرهم عن الدستور وعن مواد الدستور وتقول لهم ان كيف يستفتون وكيف وماذا يقولون ويعني والخطورة في الامتناع والخطورة في قول لا يعني كل هذه الامور لابد ان نبينها للناس. وهنا يعني وقفة مع اخواننا بان احنا عندنا الحمد لله مجلس شورى العلماء وانت تعرفون ان المجلس ما شاء الله مكون من خيرة علماء مصر الدكتور عبد الله شاكر الدكتور محمد حسان فضيلة الشيخ الدكتور ايضا جمال المراكبي فضيلة الشيخ مصطفى العدوي فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يعني واخرون والشيخ ايضا جمال عبد الرحمن وغيرهم. فنقول ان هؤلاء دائما يجتمعون في مثل هذه النوازل التي تنزل بالبلد ويخرجون لنا دائما ببيان ونكون ان شاء الله يعني نكون لهم تبعا ان شاء الله تبارك وتعالى لاننا نثق في دينهم ونثق في علمهم ونثق انهم يعني لن يبيعوا دينهم من اجل دنيا ولا من اجل دنيا احد. وعندنا ايضا الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أيضا هذه الهيئة ما شاء الله يعني فيها أكثر من 80 من علماء مصر من ضمنهم دكتور محمد يسري ومن ضمنهم دكتور عبد الستار وكان فيهم أيضا وزير الأوقاف الدكتور طلعت عفيفي وأيضا منهم دكتور محمد إسماعيل مقدم ومنهم أيضا دكتور محمد عبد المقصود يعني نخبة من العلماء الأفاضل الذين نحسبهم على خير ولا نزكي على الله أحدا. فأيضا سيخرجون لنا ببيان إن شاء الله تبارك وتعالى. وأنا أهيب من هنا من هذا المكان من هذا المنبر ومن هذه القناة التي أرجو الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين عليها لما يحب ويرضاه وأن يجعلها منارة للحق والإظهار. فأنبه هنا يعني إخواننا الدعاء في جميع ربوع مصر بأن يعني ينتظروا فلا يصرحون بكلام من الآن حتى تخرج يعني بيانات العلماء من مجالس الشورى وغيرها والجمعية الشرعية للإصلاح حتى إن كان هناك رأي مخالف لبعض العلماء في داخل هذه المجالس إذا كان الأمر استقر على بيان مثلا التأييد الدستور وأن نقول نعم للدستور فينبغي أن يحتفظ صاحب الرأي المخالف لرأيه لأنك أنت دلوقتي في وسط مجموعة شورى والمجموعة الشورى مثلا نفترض أنها 10 وهناك 2 خالفة والثمانية ارتضوا وانت ارتضيتوا أصلا الأكثرية في هذه الشورى. فينبغي أن نقر القرار الذي خرجت به مجلس الشورى أو الهيئة الشرعية للإصلاح بما اتفق عليه الأكثرية والمجموع. اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل باشمهندس.
الشيخ.
اتفضل.
الله يكرمك. احبكم كلكم في الله والله.
احبك اللي احبتنا فيه.
انا رحت المليونية مانيش لا حزبي وطني ولا حزب ولا اخوان ولا انا مسلم مصري.
نعم.
واخد بال حضرتك؟
ونحن نحب هذه التسمية، هو سماكم المسلمين.
الله أكبر.
أحسنت، نعم.
فعلا والله الجماعة اللي هم شغالين مشايخ وجماعة بتوع اللي مع الدكتور مرسي دول ونعمة ودول ربنا بيرفعوا الإسلام ودول فعلا مسلمين حقا ما لهم أغراض إسلام لا لهم أغراض في السياسة ولا مناصب ولا أي حاجة.
نسأل الله أن يكون أنا نفعل
يعني إحنا بنحبكم في الله وعايزين الوطن المستقر وعايزين مفيش ألا وما فيش فتنة وما فيش أي حاجة.
جزاك الله خيرا وحبك الذي أحبتنا فيه ونسأل الله أن يجمعنا بك في الفردوس الأعلى مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نكمل كلامنا فأقول يعني شيخ من المشايخ في أو أكثر من شيخ في وسط مجموعة شورى هو لا يرى التصويت للدستور أو يرى عيوبا في الدستور لا تستحق أن نصوت له، والمجموع الأكثرية قالت نصوت بنعم لأننا نرى أن المصلحة هنا في قولنا نعم مثلا، وأن استقرار البلد في أن يكون لها دستور، حتى لو كان هذا الدستور لنا يعني تعليق على بعض النقاط فيه، ولكن في مجمله كما قال يعني أكثر من لهم علم وخبرة بالدساتير هو من أصدر الدساتير الذي عمل أو الذي استفتي عليه في تاريخ مصر يمكن من سنة 23. فدستور يعني لو افترضنا أننا عندنا اعتراض على كلمة مبادئ الشريعة هي التي تحكم أو بنحتكم إليها، يكفينا مصر دولة إسلامية دينها الرسمي الإسلام ولغتها الرسمية اللغة العربية، فكلمة دينها الرسمي الإسلام، إذن فكل قانون يعارض هذا الدين فهو رد، يعني هذه تكفي. وحتى المادة يعني لما تكلم تكلم فيها مع شيخ الأزهر بنسبة المبادئ، لماذا لا نقول الشريعة الإسلامية هي المصدر للتشريع؟ وقال لي لماذا نقول مبادئ الشريعة هي المصدر للتشريع؟ قال هناك مادة مفسرة تقريبا مش عارف 219 أو 249 لم أتذكر رقمها، هي تفسر هذا، يعني يرجع في مبادئ الشريعة لأولي العلم الأفذاذ من الأزهريين ومن غيرهم ليحكموا ويفصلوا ويفسروا هذه المادة التي فيها مجمل مبادئ الشريعة أنها هي التي تحكم أو أن القوانين لا بد أن تكون خاضعة لمبادئ الشريعة. فأقول اتفضل اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اتفضل يا اخي الله يحفظك ويبارك فيك.
منور الشاشة والله يا ربنا
يبارك. الله يحفظك جزاكم الله خيرا.
وجزانا وياك. في الحقيقة يعني الزواج العرفي انتشر بين الناس وتغول في كثير من الناس.
نعم.
فالنهاردة اللي بتكون أرملة بتحاول إن هي تتزوج عرفي، تقول لك عشان خاطر المعاش بتاعي ما اتقطعش، وبين الطلبة.
نعم.
فأنا يعني مع احترام الدين بقول إن ده مش زواج عرفي.
طيب إن شاء الله أجيبك. أجيبك إن شاء الله. أجيبك. فقبل أن نجيب على سؤال الزواج العرفي، حاضر إن شاء الله. إذن عندنا إذن نقول لإخواننا لو كانت هناك بعض ملاحظات على بعض مواد الدستور، إنما في مجمله يعني كما قال كثير من أعضاء التأسيسية وكثير ممن لهم دراية بالدساتير، هو من أجود الدساتير الذي وضع لمصر في الفترة الأخيرة يمكن في 100 سنة الأخيرة. ونقول لاستقرار مصر وحفظا لأهل مصر نحاول أن نتبع علماءنا ونتبع جموعهم وما يخرجون منه، ولا ينبغي أن يخرج واحد برأي مفرد يعارض فيه رأي الجماعة حتى لا تحدث تفتيت للأصوات ولا تحدث بلبلة عند عوام الناس. سؤال الزواج العرفي، الزواج له أركان، سميناه عرفيا سميناه مسيارا سميناه كذا، المهم أنا عندي لابد أن يكون هناك ولي ويكون هناك مهر ويكون هناك شاهدة عدل، يبقى في شهود وفي مهر وفي ولي وفي نية للتأبيد، بمعنى إيه؟ مش أتزوج بنية شهر أو بنية شهرين، هذا اسمه نكاح متعة. فسميه بقى عرفي، هنكتبه هنوثقه، يعني هو زمان الزواج كان كيف؟ هذا الرجل الذي سيخطب وهذا ولي المرأة، قال زوجني ابنتك، قال زوجتكها على مهر كذا وشهود شهد الشهود وأعلن الزواج، انتهى، هذا زواج بدون حتى ورق، لأن المرسل. لكن احنا بنكتب للتوثيق، فلو كتب التوثيق عند محامي واكتفينا مع الشروط التي ذكرتها فلا بأس. أما ولد وطالب وطالبة بدون ما يعلم الولي ويجيبوا 2 يعني من زمايلهم لا صلاة ولا غيره واكتب ورقة زوجتك نفسي ويدخل عليها، هذا زنا هذا زنا هذا زنا، يبقى لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. إذن لابد أن نعلم في أركان للزواج، حتى لو كانت افرض المرأة مثلا مرأة ثرية وعندها مكان وتريد زوجا، وهذا الزوج لا تشترط عليه أن يعدل ما بينه وبين زوجته إن كان متزوجا أو زوجته إن كان له أكثر من زوجة، وتقول له يعني الوقت الفاضي فيه تعال لي، ورضي على هذا وشاهد زوجها وليها وشاهد الشهود على ذلك، فلا شيء في ذلك، هذا زواج صحيح، إنما بينه وبينها وبعيد عن الولي، هذا هو الذي حكم عليه عمر الخطاب بأنه زنا، وجلد فيه الزوج والزوجة والشهود. إذن نختم حلقتنا اليوم بأننا ندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، وأن يديم علينا نعمة الأمن ونعمة الأمان، وأن يديم علينا وأن يجعل بلدنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بمصر وأهلها خيرا فوفقه لكل خير. اللهم من أراد بمصر وأهلها خيرا فوفقه لكل خير وبارك له في سعيه، ومن أراد بمصر وأهلها سوءا فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه. اللهم احفظنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي فلسطين، اللهم احفظ دماء المصريين ودماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اهدي هؤلاء الذين يريدون بمصر سوءا، اللهم من أراد بمصر سوءا فأرنا فيه عجائب قدرتك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد، ولنا تكملة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم مع أصحاب الكهف ومع الدروس المستفادة من قصتهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا يقينا في نصر الله تبارك وتعالى. أقول ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.